بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق حكم النية في الوضوء والغسل والتيمم، ما هو الصحيح في ذلك؟ شرط لا يصح الوضوء أو الغسل أو التيمم إلا بها، ما الدليل على شرطيتها؟ نعم أحسن، خالف في هذا أبو حنيفة وبعض من معه فقالوا ليست بشرط لا في الوضوء ولا في الغسل ولا التيمم. بعضهم فصل قال هي شرط في التيمم لأنه بدل، وأما الوضوء والغسل فلا، وليس معهم دليل على هذا. ما هي النية المجزئة في الوضوء أو الغسل أو التيمم؟ نية بالقلب، لكن ماذا ينوي فقط؟ وإذا نوى غير رفع الحدث يعني ينوي رفع الحدث، سواء نوى به رفع الحدث استباحة الصلاة أو قراءة القرآن أو محبة أن يبقى على طهارة أو غير ذلك، كل ذلك يجزئه. والتلفظ بها بدعة، له حالتان: الجهر وماذا؟ والإصرار. فأما الجهر بها فلم يقل أحد من أئمة المسلمين إطلاقا بشرعية ذلك، بل نقل شيخ الإسلام عليه اتفاق جميع المسلمين. تلفظ بها أيضا سرا لا يجب عند أحد من الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. بقي لم ننبه على مسألة، وهي هل يستحب التلفظ بها؟ أخذنا أنه لا يجب، فلا يجب التلفظ بها سرا ولا جهرا. بقي هل يكون ذلك مستحبا؟ نقل شيخ الإسلام رحمه الله فيه قولين: أن منهم من لم يستحب التلفظ بها، قال وهذا قاله من قال من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهو المنصوص عن مالك وأحمد. وبعضهم استحب التلفظ بها، ومن استحبه بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد، بعض الحنابلة الشافعية والحنفية قالوا لأن التلفظ بها يكون أوكد. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر القول بأنه لا يستحب التلفظ بها، قال وهذا هو الصواب أنه لا يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئا، ولم يكن يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا غيرها من العبادات، ولا خلفاؤه ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية إلى آخر كلام. الصواب أنه لا يستحب، بل هو بدعة مطلقا، وقد حكم بكونه بدعة كل علمائنا فيما نعلم، الشيخ ابن باز وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء نصوا على أن التلفظ بالنية بدعة لا يجب ولا يستحب، بل فاعله مخالف للأدلة. بقي هنا تنبيه عن أمر مهم، وهو هل استحب الشافعي رحمه الله التلفظ بالنية؟ الناظر في كتب الشافعية يجد أن كبار أئمة المذهب الشافعي ينكرون ذلك، ويعتبرون من نسبه إلى الشافعي فقد أخطأ ووهم عليه في النقل، وهكذا غير أئمة الشافعية. وفي هذا الموضع بعض النقولات عن مراجع معتمدة عند أئمة الشافعية، وفيها إنكارهم نسبة هذا الشيء إلى الشافعي، إنما استحب بعض أصحابه، مبني على فهم خاطئ لكلامه. قال الشيرازي رحمه الله في المهذب، المهذب الذي شرحه النووي في ماذا؟ في المجموع، وشرحه يحيى ابن أبي الخير العمراني في كتاب البيان، عالم إمام من أئمة الدين متقدم، وكتابه البيان قبل شرح النووي، وقد استفاد منه النووي كثيرا. قال في المهذب، قال: ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه، أي ولم يتلفظ بلسانه، أجزأه. ما هذا؟ قال: ومن أصحابنا الشافعية من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب، أي هذا القول ليس بشيء. الشاهد من كلام النووي الذي سيأتي بعده في شرح كلام الشيرازي هذا، قال النووي وقال صاحب الحاوي، صاحب الحاوي والماوردي من أئمة الشافعية، قال: هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأنه قال: فقال بعض أصحابنا، قال هو أبو عبد الله الزبيري، قال: لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج، في كتاب الحج من كتابه الأم، قال: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه، وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. هذه كلمة الشافعي، قال: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه وإن لم يتلفظ، ثم قال: وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال النووي: قال أصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، أي النية، بل مراده التكبير، يعني قوله وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، أي تكبيرة الإحرام. وانظر من الذي غلط، قال النووي: قال أصحابنا الشافعي غلط هذا القائل، فهم غلطوه في فهمه. طيب نقرأ. والرافعي يقول في شرح الوجيز حتى نفهم نقرأ ثم إذا في إشكال، قال الرافعي رحمه الله: قال الجمهور، أي جمهور الشافعية، لم يرد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية، وإنما أراد التكبير في الصلاة، وإنما أراد التكبير، فإن الصلاة به تنعقد، وفي الحج يصير محرما من غير لفظ. يعني يقول ليس هناك لفظ يدخل به في الحج كما أن هناك لفظ يدخل به ماذا؟ في الصلاة. وفي نهاية المطلب للجويني رحمه الله إمام الحرمين قال: فأما الكلام في محل النية فمحل النية القلب، ولا أثر لذكر اللسان فيه. وذكر العراقيون أن من أصحابنا من أوجب التلفظ بما يؤدي معنى النية قبل التكبير، وأخذ هذا من لفظ الشافعي في كتاب الحج، وذلك أنه قال: ينعقد الإحرام من غير لفظ بالنية، وليس كالصلاة التي يفتقر عقدها إلى اللفظ. قال: ثم قالوا: هذا الذي ذكره هؤلاء خطأ، والشافعي لم يرد باللفظ التلفظ بالنية، وإنما أراد باللفظ التكبير الواجب في ابتداء الصلاة، وهذا لا يعد من المذهب. أما هذا الكلام النووي ينقل عن الشافعية تخطئت هذا الفهم، والرافعي ينقل عن جمهورهم أن الشافعي لم يرد به التلفظ بالنية، والجويني رحمه الله ينقل أن هذا ليس من المذهب ولا يعد منه التلفظ بالنية. بل في كتاب الزبد لابن رسلان، وهو من المتون الشائعة بينهم بل من المعتمدة ويحفظونها، قال فيه: قال: وقارن النية بالتكبير في كله حتما، ومختار الإمام، أي الشافعي، ومختار الإمام والنووي وحجة الإسلام، يكفي بأن يكون قلب الفاعلي مستحضر النية غير غافلي. مختار الإمام والنووي وحجة الإسلام أيمن غزالي. وأيضا نبه على هذا غير الشافعية، شيخ الإسلام رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى، قال: والمقصود أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة، ولكن بعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. وكان غلطه أن الشافعي قال: لا بد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا: إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. وهكذا نحو كلام ابن القيم في زاد المعاد وغيرهم من العلماء ممن لهم عناية بالمذهب ودراية به وتتبع لأقوال الشافعي رحمه الله، وهم ينكرون نسبة هذا الشيء إلى الشافعي رحمه الله. وأن يكون هذا صح عنه، وليس كتاب الأم هنا وإلا كنا نقرأ كلامه منه. فالحاصل من هذا، مر معنا في الكلام الأول كلام شيخ الإسلام أن يقول: أما التلفظ بها سرا فلا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فلم يقل الشافعي بوجوب التلفظ بها، وهكذا أنكر أصحابه بل جماهيرهم وعدوا هذا أمرا ليس من المذهب أن يعزى إلى الشافعي أنه يستحب التلفظ بها، وإنما كلامه في سياق التكبير. ذكر فيه التكبير ولم يذكر فيه النية، وهذا الذي فهمه أئمة المذهب رحمهم الله. طيب، هذا بعض ما يتعلق بالنية. نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله: قال فصل: ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. يستحب التثليث في غير الرأس أي في جميع الأعضاء، يستحب أن تغسل ثلاثا ثلاثا، وهذا مجمع على استحبابه كما نقله النووي رحمه الله. أن التثليث في الأعضاء لا خلاف بين العلماء في أنه أكمل وأفضل، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين، حديث عثمان أنه علم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي غسلها ثلاثة، وبنحو حديث عبد الله بن زيد، ولكن في أنه غسل يدين المرفقين مرتين، وحديث عبد الله بن عمرو حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وغيرها من الأحاديث كثيرة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، وهذا تستطيع أن تقول إنه في أغلب أحواله. حتى أن الزهري رحمه الله بعد أن روى حديث عثمان في تعليمه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للناس كما في صحيح مسلم، قال الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، وفي غسلها ثلاثا ثلاثا، أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. فالتثليث مستحب، فكم هو الواجب؟ الواجب مرة واحدة عند عامة العلماء، بل نقل النووي رحمه الله عليه الإجماع، وكذلك ابن حزم في مراتب الإجماع نقلوا أن الواجب مرة واحدة، يغسل الأعضاء مرة مرة غسلا مسبغا. والحق أنه قد وجد خلاف، نقل عن مالك أنه كان لا يحدد مرة ولا ثلاثة، بل يقول الواجب الغسل، فقول عامة العلماء أن الواجب هو مرة واحدة مستوعبة لجميع العضو، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. فكلها جائزة، وأكملها وأفضلها التثليث. قال البغوي في شرح السنة قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا فرض الوضوء مرة مرة، لو اقتصر عليها يجوز، ومرتين مرتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات. فقد يحتاج الإنسان إلى غسل الأعضاء مرة مرة، كما إذا لو كان الماء قليلا، نصلها مرة مرة. أو مثلا اشتد عليه برد، أو كان مريدا لإدراك أمر مهم قد يحتاج إلى غسلها مرة مرة، وإلا فيحرص الإنسان على الغسل ثلاثا. فإن الذين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أغلب من حكى ثلاثا، مما يدل على أنه أكثر وضوءه وأغلب أحواله، مع أنه لا يمنع المرة والمرتين، بل هذا جائز ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بما لا يدع شكا ولا ريبا. وأما مجاوزة الثلاث فإنه لا يجوز على الصحيح، من العلماء من كره وكراه التنزيه، والصحيح أنه لا يجوز للحديث صريح، وهو مذهب إسحاق، مذهب أحمد وإسحاق وغيرهما من العلماء، حتى قال لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلأ موسوس، وهذا غالبا. وقال ابن المبارك رحمه الله لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، فالزيادة على الثلاث لا تجوز، لحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم معنا قبل ليالي عند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأعراب، فعلمه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. جاء في هذا الحديث زيادة شاذة، ما هي؟ أو نقص، من زاد على هذا أو نقص، وتقدم التنبيه عليها، وأن مخالف للأحاديث الصحيحة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين. فالزيادة على ثلاث غسلات لا تجوز، وغالبا ما يفعله من كان مبتلى كما ذكر هذا أحمد وإسحاق. وبعض الناس ترثى لحاله، إذا توضأ ترحمه حتى يكاد يجرح جسده من شدة دلكه، والشيطان إذا تسلط على الإنسان في باب الوضوء أغواه، يلعب به ويبقى ربما يغسل العضو عشر مرات، بل بعضهم يتوضأ ربما بعشرين لتر للوضوء فقط. وأعرف واحدا كان يتوضأ للظهر من الساعة العاشرة في الضحى، قبل الظهر ساعتين، وكان لا يتوضأ إلا للظهر وللفجر. ثم ها بروستات المرض هذا سهل، لكن بعضهم يبقى يدلك العضو، العضو يعني وجهه أو يده، يغسلها عشرين مرة.
فلما ذهب الرجل قالوا له لماذا تقول هكذا؟ قال لأن هذا مجنون.
مجنون ها؟ لا يرى أنه يطهر ولو اغتسل في سبع أبحر. قال له أبو حنيفة ما عليك صلاة، أنت مجنون. صحيح، مجنون هذا. وفي النية في زاد المعاد لابن القيم ذكر أن بعض الموسوسين في التلفظ بالنية، قال صلى معهم أو كان حاضرا أو نحو ذلك، فقال نويت، يعني كررها 10 مرات، نويت نويت أصلي صلاة الظهر، قال أذاء لله بالذات حتى ما أصح بالدال، فقال له من بجانب أذاء لله والمسلمين والملائكة والناس أجمعين، وخرج. يعني آذيت أذاء لله. فهذا الوسوسة تعب جدا يعني، فلا يجوز للإنسان أن يسترسل في هذه الوساوس، يغسل العضو هو يرى، هذا مجنون الذي ماهر، هو يغسله يرى يده، يحمل ماء ويجعل من أطراف الأصابع إلى أعلى المرفقين ويمشي خلاص، وإذا قال له الشيطان ما وصل الماء قل له خلاص ما وصل، خلص الصلاة باطلة اليوم إن شاء الله. أما إذا قلت له ما وصل سيطمع فيك، سينتهي الناس من الصلاة وأنت تتوضأ. فلا يجوز للإنسان أن يسترسل في هذه الوساوس، وهذا من الاعتداء كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظلما وإساءة واعتداء، فمن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. قال أخ عنده مس من الجن، إذا بدأ يتوضأ يجعله الجني يحدث أثناء الوضوء دائما، فماذا عليه؟ أن ينظر هل هذا حقيقة، يعني هل يحدث حقا أو يتخيل له. فالعبرة في هذا حديث عبد الله بن زيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكذلك إذا كان يتوضأ وأتاه هذا الموسوس أنه أحدث لا ينصرف حتى يسمع صوت حدث أو يجد رائحته، فإن لم يجد فلا يبالي بهذا الشيء فإنه وسواس من الشيطان. نعم، يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يبالي بهذا. وربما إذا فتح هذا استرسل في الوساوس. نعم ايه يعني نويت أصلي لله فرض الظهر 4 ركعات مأموما في جماعة المسلمين، قال بغيت قل له في مسجد بني فلان في منطقة كذا في دولة كذا وكذا في الكرة الأرضية، يعني هذه الوساوس ما تنتهي. طيب، تبين بهذا أن التثليث هو الأكمل والأفضل، وأن التثنية جائزة، وأن الإفراد جائز، وأن الزيادة على 3 لا يجوز. بقي لو خالف بين الأعضاء، هذا العضو غسله مرة وهذا غسله مرتين وهذا غسله 3، هل يصح ذلك منه؟ جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ فغسل وجهه 3 تمضمض واستنشق 3 وغسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 2 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3. فعبد الله بن زيد يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين بعض الأعضاء، ولذا قال ابن قدام رحمه الله قال وإن غسل بعض أعضائه 1 وبعضها أكثر جاز أي جاز ذلك، لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض، إذا جاز مرة واحدة في الكل يجوز في البعض، ولأن الواجب كما تقدم هو غسلها مرة، وما زاد على المرة فهو مستحب. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد الذي ذكر. فإذا غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر صح وضوءه. طيب ما هي المرة؟ ما هو ضابط المرة؟ ضابط المرة أن تستوعب جميع العضو. فإذا استوعب العضو كله في الغسل هذه مرة. ويزيد ثانية وثالثة ولا يسرف، فلا يجوز الإسراف في ذلك. يقول إذا احتاج أكثر من الثلاث لغسل تراب، كان على بعض أعضاء تراب، لا يبدأ يغسل التراب ثم يتوضأ، ولا يجعل لنفسه سبيل لوسوسة الشيطان، أنه إذا كان على بعض أعضائه تراب فلا يبدأ في الوضوء، بل يبدأ يغسل التراب، فإذا زال التراب يتوضأ. إذا مسح على العمامة ثم خلعها هل ينتقض الوضوء؟ في خلاف، الصحيح لا ينتقض، كما مر معنا الإشارة إليه في موضعه، لأنه ليس هناك دليل على انتقاضه. أنه إذا خلع العمامة انتقض الوضوء. وهذا فائدة. يقول روي عن أحد العلماء أنه جاءه الشيطان أن يوسوس له وهو يتوضأ، فشككه في وضوئه وأنه قد أحدث، فقال له هذا المتوضع على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. إبراهيم النخعي يعني جيد هذا على المدعي البينة، وإلا يقول أنا والله ما أحدث. وهذا يسأل سؤال قريب، اثنان أسئلة قريب بعضها من بعض، يعني في صاحب سلس البول هل هو من الوسواس؟ السلس مرض، إذا كان ثابت فهو مرض. سلس البول يبقى يقطر بعض البول بعد وضوءه وتطهره وهو مرض يصيب كثير من الناس في هذه الأزمنة، لكن لا يبقى متشككا، فهذا يتقي الله ما استطاع، يحاول يطهر ثيابه يغسلها أو يجعل عازلا، فإذا على ثياب الذي يصلي فيها فإذا أراد الصلاة توضأ وأزاله، أو يغسل ذلك الموضع الذي يظن أنه قطر عليه بول أو نجاسة أو نحو ذلك، فيتق الله ما استطاع. وفي خلاف صاحب سلس البول، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في نواقض الوضوء، بعضهم قاسه على المستحاضة، وقد جاء في بعض الزيادات في المستحاضة وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذه الزيادة مختلف فيها، من العلماء من ضعفها وقالوا ما دام باقيا على وضوء فهو على وضوء. يعطيهم سهل. إذا كان أخوه فقير يعطيه، إذا كان أخوه فقير يعطيه. طيب بقي الرأس يجيب له، يجيب له. طيب يعطي له. طيب بقي قوله ويستحب التثليث في غير الرأس، سيأتي الكلام في الرأس.